لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وبليه حدثني عن مالك
عن طاء. اللهم تجزل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسول الله وبيانه وتيسير القرآن على لسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومحبته ومتابعته الوازنين بميزانه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى محل نظره من بريته وعنايته ورعايته وتفضيله على من سواهم في سر الأمر وإعلانه وعلى آبائهم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ ذكر ما يتعلق بالآداب ويذكر في هذا الباب باب ما جاء في المهاجرة وهي مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب فتحصل المهاجرة بأمثال ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وقال رسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر بالقلب أو باللسان أو بالقلب واللسان معا. وقال تعالى والرجز فهجور أي فارقه بالوجوه كلها. ف المتاركة الآخر والإعراض عنه يقال لها مهاجرة أو هجرة. ولما كانت طباع البشر تحمل الغضب وتتغلب على أصحابها رفق الشارع بهم في أن من ثارت نفسه لحق من حقوقه أو لأمر يتعلق به أو لتقصير من جانب أخيه في حقه فإنه يعذر عند سورة الغضب اليوم الأول أو اليوم الثاني واليوم الثالث ولا زيادة على ذلك وإنما رخص في ذلك رعاية لحق الضعفاء والعامة من المسلمين الذين لا يملكون أنفسهم عند الغضب. فروعي هذا الأمر وهذا في المهاجرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان نفسه بحق الإنسان نفسه أو بشيء من ما يتعلق بشؤون العشرة بين الاثنين والمجالسة فيما بينهم. أما ما تعلق بأمر الدين فإنه يهجر المتجاهر بالإثم والمتجاهر بالبدعة والذي تضر مجالسته في الدين هجرا تاما ومهما طالت في ذلك الأيام بلا إثم بل قد يجب في عند خوف الضرر من مجالسته أو مكالمته أو مخاطبته. ويقول باب في المجهود عليه جمهور أهل العلم يقول الحنفية أنه لا مفهوم للقول ثلاثة الأيام فالهجر حرام ثلاثة أيام وقل من ذلك. وأما جمهور أهل العلم يقولون أن الحديث دل بالمنطوق على حرمة هجران المسلم فوق ثلاث. أما جواز هجرانه في الثلاثة الأيام والمسامحة فيه فمفهوم منه لا منطوق. فقال الجمهور بحجية المفهوم فقالوا ذلك لا يأثم في مراعاة للطبع البشري في اليوم الأول والثاني يراجع نفسه. وما زاد على ذلك هذا إصرار ومعاندة وكبرياء ما لا معنى لها فيتعرضون بذلك إذا مرت الثلاثة الأيام ثم لم يسلم بعضهم على بعض وأعرض بعضهم عن بعض فإن من مات منهم فهو في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان التقين يعرض هذا ويعرض هذا عن هذا فلا يدخلان الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى بسبب الإصرار على هذه القطيعة الخطيرة التي يزينها الشيطان لكثير من الناس ويجب التنزه عنها والترقي والابتعاد عنها ومخالفة النفس فيها. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه, وفي رواية أن يهجر أخاه. أخاه وش معنى أخاه؟ ليس في النسب, أخاه في الإسلام لما جاء في الروايات الأخرى لا يحل المسلم أن يهجر مسلمان. فالمراد بالأخ الأخ الدين المسلم الآخر, أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال, وفي هذه الرواية تقيد بثلاث الليال. ولاحظوا على من تقيد بثلاث الليال وقال إن العبرة بها حتى أنه لو لم يكن بينهما إلا يومين فالعبرة بثلاثة الليال, وقالوا إن هذا ليس بدقيق, وإن إذا أطلقت الليال فمراد مع أيامها أو الأيام فمع لياليها, وقد جاء في رواية ثلاثة أيام فلا معنى لتحديد ليالي ولا أيام, بل إن كانت الأيام فبلياليها وإن كانت الليالي فبأيامها. فوق ثلاث ليال يلتقيان في طريق ونحوها فيعرض هذا يتولى عن هذا ويعرض هذا يتولى عن أخيه والعياذ بالله تبارك وتعالى, فكل منهما يعرض عن صاحبه لا يسلم عليه ولا يكلمه. فهذه المهاجرة المحرمة قال وخيرهما أفضلهما وأكثرهما ثوابا وأحسنهما منزلة عند الله الذي يبدأ بالسلام, وفي الرواية يبدأ صاحبه بالسلام. فجاء أيضا في روايتي فإن مرت به ثلاث فلقيه ليسلم عليه فإن رده فقد اشترك في الأجر, وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة, السلام خرج من الهجرة. وهكذا جاء عند الإمام أحمد وفي الأدب المفرد وعند ابن حبان فإنهما ناكثان عن الحق ما داما على صرامهما, وأولهما فيئا يكون سبقه كفارة. وجاء إذن فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا, لا ذا ولا ذا والعياذ بالله. وهكذا كل من قاطع وهاجر لأجل طبع نفسه ولأجل أمر يعود إلى حقه ولا من أجل الدين ولا من أجل مصلحة المسلمين فيتعرض للنار والعياذ بالله تبارك وتعالى, ويحبط عمله بسبب هذه الهجرة. وتزول الهجرة بالسلام ورده. ويقول الإمام أحمد ما يبرأ من الهجرة حتى يعود إلى ما كان عليه من الحال حال المكالمة والمودة وما إلى ذلك. وفرق بعضهم فقال إن كان يتأذى بترك الكلام فلا تنقطع الهجرة بمجرد السلام, ولكن لابد أن يكلمه, وإن كان لا يتأذى بذلك فالسلام كاف. كما يشير الحديث لأنه إذا سلم عليه انتهت الهجرة. وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام, لا إله إلا الله. فإذا سلم أحدهم ولم يرد الآخر نجا المسلم وسلم من الإثم وخرج من الحرج ووقع الإثم على الآخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهكذا في جميع ما يعود إلى حق النفس, أما ما يتعلق به أمر ديني وما إلى ذلك, كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر المتخلفين عن غزوة تبوك الثلاثة المؤمنين الصادقين. تخلف كثير من المنافقين ويعتذرون ويذرون بقبض, تركهم إلى حالهم مع الله وويل لهم, ولكن هؤلاء مؤمنون مخلصون لم يتركهم وأمر بتأديبهم وأن يهجروا. وهجروا من 3 أيام 50 ليلة والناس يمشون في الطريق ما حد يكلمهم ولا حد يرد السلام عليهم، ويدخل أحدهم إلى المسجد ويسلم ويرقب النبي يقول هل حرك شفتيه برد السلام عليهم؟ لا. وكنت أجلس في مجلسه يقول كعب بن مالك، فإذا التفت إليه أعرض عني، فإذا عرضت عنه نظر إلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يسرق وينظر كيف الحال معه صلى الله عليه وسلم، حتى اشتد عليهم الحال كما جاءنا. هذا بأمر الله تبارك وتعالى لأجل رفع درجاتهم، وبهذا أيضا ينحل إشكال كيف مع هذا المسلم يحرم هجره فوق الثلاث، وبعد ذلك يجب إلقاء السلام عليه وما إلى ذلك، مع أنه أيضا مع بالنسبة لغير المسلم إن كان ذميا ونحوه، فأيضا إن يخشى من مجالسته ضرا في الدين وما إلى ذلك فيجب تجنبها، وإن لم يخشى من ذلك شيء فالبر والقسط كما شرع الله تبارك وتعالى. وكذلك في حق الحربي ما يجوز مناصرته ولا معاونته في شيء، وهناك آداب في الشريعة للتعامل مع الحربي يجب تطبيقها. فهذا ما يتعلق بشأن الهجر، فما كان لله كما قال عبد الله بن مغفل الصحابي عليه رضوان الله تعالى حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخذف، الخذف يحمل حصى بين السبابتين يرمي بها، أو تكون عنده مخذفة يرمي الحجر بها، فهذا منها عن ظلم. قال إنه لا ينكى عدوا، ما يقتل عدو ولا يصيب صيد، لا يصيب صيد ولا ينكى عدو، ولكن يفقع العين يكسر السن، يمكن يتسبب في كسر سن الثاني وإلا تفقع عينه به، ولا يصلح للجهاد ولا تصيد به الصيد، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مغفر رأى بعض أقاربه يخذف نهاه، قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف فأعاد. قال سيدنا عبد الله بن مغفر وحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. فهجره إلى أن يتوب، وكان هذا هجر في الله تبارك وتعالى، ما يتعلم ما هو من أجل حظ نفسه ولا لشيء يعود عليه، ولكن من أجل تعديه للأمر النبوي ورأى استخفافه بالكلام صلى الله عليه وسلم فهاجره من أجل ذلك. وقال ففي يقول النووي فيه هجران، أهل البدع وأهل الفسوق ومنابدي السنة، وإن كان فوق الثلاث لأنه ليس لحظ نفسه ولا لمعايش الدنيا، وهكذا أما لأجل الحظوظ الدنيوية ولأجل الحقوق الذاتية فأجمع الفقهاء أنه لا يجوز الهجران فوق الثلاث أصلا، وإنما جعلت الثلاث مراعاة كما ذكرنا. لا إله إلا الله. و سمعنا أيضا أنه عند الجمهور أنه إذا قد ألقى السلام وحصل الرد انتفت الهجرة ولا يلزم فوق ذلك، ما لم يكن قريبا يحتاج إلى صلة أو كان أبنا ومن من باب أولى. وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. جاء في الرواية عن الإمام أحمد من محمد بن القاسم من المالكية أنه ما يكون سليم من الهجر إلا أن يكلمه، وقال الإمام أحمد يعود إلى ما كان عليه قبل الهجران، وقيده هذا ابن القاسم من المالكية إن كان يؤذيه ترك الكلام معه، فما تنقطع الهجرة إلا بالكلام معه، وإن كان لا يؤذيه فيكفي السلام كما قال الجمهور. إذا قد يسلمون على بعضهم يردون على بعضهم خرجوا من الهجرة المحرمة. بقي بعد ذلك سنية وندب المؤلفة والمخاطبة والمكالمة وحسن المجالسة، لها بابها ولها ثوابها لأهلها، رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة ورحم موتانا وأحيانا على درجات المنطقة. الحمد لله محمد داود بريطاني وجمع النبي في دار الكرم ورضى عنه ويلحقه بشهداء وسعداء، نتحمل عنه عنا جميع التبعات، تبدل السيئات إلى حسنات تمت مرسلات، هيا له كريما لقاء على الحوض المورود وتحت اللواء الحمد المعبود، وفي على جنات دار الخلود، وجعل برك الليل عيسى عدى الأيام لديه، ورحم موتانا وحينا برحمته الوسيعة، فأنا مراتب قربه الرفيعة، وأصلح لنا الأمر جميعا بجاهة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجهة الوسيعة، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.